لله العالمين الذي وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد. فبالأمس كنا نتحدث عن قصة يونس وقلنا للقصة بقية وذكرنا بالأمس كيف أن يونس ذهب مغاضبا من قومه لما لم يمتثلوا لأمر الله جل وعلا وأنذرهم بعذاب الله سبحانه وتعالى أنه سيقع بهم بعد 3 أيام. وإنذارهم بهذا العذاب كان بأمر من الله جل وعلا، وأما خروجه فكان من عند نفسه ولم يكن بأمر من الله سبحانه وتعالى. وقلنا حسنات الأبرار سيئات المقربين، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقوم هذا الفعل من نبيه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فابتلاه واختبره بما حدث له في السفينة مما ذكرنا، ومن التقاط الحوت له، وكيف ظل في بطنه مدة اختلف العلماء فيها، ثم كانت النجاة بذكره لله سبحانه وتعالى وبقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذه ليست ليونس وحده، بل لكل مؤمن يقع في ضيق أو هم أو غم، فإذا لجأ لله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات نجاه الله جل وعلا منها. أما قوم يونس لما أنذرهم يونس بالعذاب في أول يوم من أيام هذه المهلة رأوا غمامة في السماء، وكانوا قريبا من قوم لوط في المسكن، وعلموا ما حدث لقوم لوط، وإن الله قد جمع على قوم لوط من العذاب ما لم يجمعه على أمة غيره. فإن الله جل وعلا أمر الملك جبريل فاقتلع قراهم من الأرض ورفعها إلى السماء وجعل عاليها سافلها ثم دكها في الأرض دكا ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل. فهم كانوا يعلمون بما حدث لغيرهم، فلما رأوا هذا الغمام قالوا هذا ما أنذركم به يونس، وإن العذاب واقع بكم لا محالة، ولا نجاة لكم إلا أن تلجأوا لله سبحانه وتعالى وأن تؤمنوا به وأن تتبعوا يونس. فخرجوا إلى الطرقات، لبسوا ثيابهم القديمة، فرقوا بين الأم وولدها، فرقوا بين الدواب، خرجوا بدوابهم، وهذا كله ليظهروا ذلهم وليظهروا فقرهم لله جل وعلا وليظهروا انكسار قلوبهم لله سبحانه وتعالى، وتضرعوا وتابوا وندموا على ما فعلوا وقبلهم الله سبحانه وتعالى. يونس طبعا لم يكن يعلم بما حدث، وكان في شريعة قوم يونس أن الرجل إذا أخبر بخبر وثبت كذبه ولم يأتي ببينة على هذا الخبر أنه يقتل، وده كان سبب في عدم عودة يونس لقومه، وهو لا يعلم أنهم تابوا، وهو لا يعلم أنهم رجعوا، ويخشى أن يعود إليهم، وهو يرى أن الأيام مرت، 3 أيام المهلة التي قد أعطاها لهم قد مرت، وهم لم يلحق بهم عذاب أو لم يأتيهم عذاب من الله سبحانه وتعالى، وكان هذا السبب في أنه خرج وركب في السفينة مع من ركب وحدث له ما حدث. قال الله تعالى عن هذه القرية: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يأتك من الأنباء نبأ قرية آمنت كلها إلا قرية يونس أو إلا قوم يونس، فلما آمنوا جميعا ولما تابوا جميعا قبلهم الله سبحانه وتعالى وكشف عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، كشف عنهم ما وعدهم به يونس من عذاب. واختلف العلماء هل هذه التوبة تكون سببا في نجاتهم في الآخرة كما كانت سببا في نجاتهم في الدنيا، أم أنهم تابوا لمجرد أنهم خافوا من العذاب، وقول الله متعناهم إلى حين أي ثم يأتيهم العذاب يوم القيامة. والراجح من أقوال أهل العلم أن هذه التوبة توبة صادقة، ولا مانع من قول الله تعالى ومتعناهم إلى حين في الحياة الدنيا أن يمتعهم ربنا جل وعلا أيضا في الآخرة، وهذه التوبة توبة لا مجال لأحد أن يشكك فيها، لأنها كانت سببا في رفع العذاب عنهم في الدنيا، وإن شاء الله تكون سببا في رفع العذاب عنهم في الآخرة. يونس بعدما حدث له ما حدث لفظه الحوت وألقاه الحوت على الشاطئ، خرج منهك ومتعب، الجسد مريض حتى لا يتحمل حرارة الشمس، لا يستطيع أن يتحمل أن تسقط أو يعني ذبابة حتى أن تقف على جسده، فكان من كرم الله جل وعلا عليه ومن فضل الله عليه أن قال وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، يقطين اللي هو الدباء اللي هو سموناه القرع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء ويتتبع هذا الطعام في قصعة الأكل، يعني يشوفه وفين ويأكل منه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فأنبت الله عليه هذه الشجرة تغطي جسده، تحميه من حرارة الشمس وتحميه من أن يقف على جسده شيء لا يتحمله. بعدما تم شفاؤه عاد مرة أخرى لينظر إلى أحوال قومه، لكن هو يتابع من بعيد يخشى أن يعود إليهم فيقتلونه لأن أخبر أن العذاب سيقع ولم يقع بهم عذاب. وهذا درس من الله سبحانه وتعالى لنبيه وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكل من تصدر للأمر بالمعروف أو للنهي عن المنكر، أنه لا يأس من إيمان أحد، وأنه لا يأس من هداية أحد، وأن القلوب بيد الله جل وعلا. فقد ترى إنسان مقيم على المعصية ومقيم على الذنوب، وإذا شاء الله سبحانه وتعالى له توبة شرح الله صدره للتوبة وشرح الله صدره للطاعة وقبله الله جل وعلا في من عنده، والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. وعمر قصته مشهورة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من أكثر الناس إيذاء للمسلمين، وكان من أكثر الناس معارضة لهذا الدين، حتى قالوا إنه لن يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب، يأسا من إيمانه ويأسا من إسلامه. لكن لما تضرع النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا فقال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. عمرو بن هشام اللي هو مين؟ اللي هو أبو جهل، فرعون هذه الأمة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته ومن رأفته كان يدعو، وأنا يجوز أدعو للكافر، يجوز أن تدعو له بالهداية طالما أنه حي، طول ما هو حي يجوز أن تدعو الله أن يهدي فلان أو تترى فيه خير أو تلمح فيه خير أو ترى أنه لو دخل في الدين ينفع هذا الدين أو يجري الله على يديه خير، يجوز لك أن تدعو له بالهداية. لكن بعد موته لا، لا يجوز لك أن تدعو له، لأن الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك، بل نهى إبراهيم عن ذلك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهذا درس، الإنسان لا ييأس لو عنده الزوجة غير مسلمة أو لو عنده ولد يعني لا يستقيم له حال في فساد أو في معصية أو كذا أو كذا، لا ييأس من الدعاء له ولا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. موسى يونس اقترب من هذه القرية، القرية بتاعت قومه، فرأى غلاما يرعى بالغنم فقال له: من أي قوم أنت؟ يسأل الغلام، فقال له: أنا من قوم يونس. فقال له: أنا يونس. هم كانوا يتصورون أنه لما ألقي في البحر ووصل إليهم خبر هذا الأمر أنه قد مات. اذهب إلى قومك وأخبرهم أنك التقيت بي. فقال له: إذن يقتلونني، أنا ما عندي دليل أنك موجود وأنت تعلم شريعة هؤلاء القوم، لو أخبرت بأمر فيه كذب تقتل، فائتني بشاهد علي، اجعل هذه الأرض تشهد وهذه الشجرة تشهد. فتحرك يونس وكلم الأرض التي يقف عليها هذا الشاب وكلم الشجرة وقال لهما: ألستما تشهدان أنني نبي الله يونس؟ فقال: بلى. من أنطق هذه الشجرة ومن أنطق الأرض؟ الله. أنطق الحصى وسبح في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس وفي يديه سبع حصيات يسبح. قال أبو ذر روي الحديث: فسمعت لهن أنينا أو حنينا كحنين الجذع. الجذع هذا الذي كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم إليه الجمعة. فلما صنع للنبي منبر أول خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، سمعوا بكاء وحنينا من الجزع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هدأ وما سكن إلا لما نزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسمعت لهن حنينا، سمعت للحصيات دي صوتا كصوت هذا الجزع. قال: فوضعهن النبي على الأرض فخرست، يعني سكت. وكان جالس أبو بكر وعمر وعثمان. قال: فأخذهن فوضعهن في يد أبي بكر فسبح، حصى سبح في يد أبي بكر. قال: فأخذهن فوضعهن على الأرض فخرس. قال: فأخذهن فوضعهن في يد عمر فسبح. فأخذهن فوضعهن على الأرض فخرس. قال: فأخذهن فوضعهن في يد عثمان فسبح. قال: فوضعهن على الأرض فخرس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه، يعني أبو بكر عمر عثمان، هذه خلافة النبوة، يعني هؤلاء سيكونوا خلفاء من بعدي، وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أنطقهم الله الذي أنطق الذئب. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه فقال لهم: بينما رجل يرعى في حقله فعاد إلى بيته فحمل على بقرة له، ركب عليها أو وضع عليها حمولة من متاعه، فالتفتت البقرة إليه وقالت: إنا لم نخلق لذلك وإنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، أبقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، ولم يكن أبو بكر وعمر موجودين في المجلس. ثم قال: وبينما رجل يرعى في غنم له إذ عدا عليه الذئب فأخذ منها غنمة فتبعه الرجل حتى استنقذها منه، فقال له لها الذئب: استنقذتها مني من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. قالوا يوم السبع يعني يوم القيامة، يوم الفتن، يوم أن يشغل الناس عن أموالهم، يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس سبحان الله أذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بذلك، أنا وأبو بكر وعمر. وكلنا يعلم حديث الرجل الذي يأتي بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيقول له يا رب أنا لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي، اليوم منعت الظلم وحرمت الظلم، يعني أنا لا أريد شهادة الملائكة ولا أريد شهادة الأرض ولا أريد شهادة أحد، إنما أريد شاهدا من نفسي. فيختم على فمه وتنطق أعضاءه، تنطق يدي، ينطق الجلد، تنطق الرجلين بما كان يفعل هذا العبد، ثم يفرج بين لسانه وبين الكلام فيقول لهن تبا لكن فعن كن كنت أناضل. وهذا قول الله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فسبحانه قادر على كل شيء. ذهب الغلام إلى قومه وذهب إلى الملك، وكان هذا الغلام يعني من أسرة تستطيع أن تحميه أو تدافع عنه، فذهب إلى هذا الملك وقال له إني التقيت بنبي الله يونس وهو أخبرني أن أقول لكم كذا وكذا. فقال الملك اقتلوه. فقال بلى إن عندي بينة، تعالوا معي إلى هذا المكان. فأخذهم وذهبوا إلى مكان هذه الشجرة، فاستنطق هذه الشجرة وموضع الأرض، فنطقت الأرض ونطقت الشجرة وقالت نعم نبي الله يونس كان هنا وقال كذا وقال كذا. الملك يبدو أنه كان ملكا عادلا، قال لهذا الغلام أنت أحق بالملك مني، وتنازل له عن ملك هؤلاء القوم وعن ملك هذه البلاد. وده أمر صعب على النفس، أن اللي يجلس على كرسي لا يحب أن يتحول عنه، لأن الكرسي له بريق ولا يعلم أنه سيسأل عنه أمام الله يوم القيامة، ولا يعلم أن هذه رعية، وإن الله جل وعلا سائلا كل راع استرعاه رعية هل حفظ هذه الرعية أو ضيعها. لكن يعني أنا حبيت ألقي الضوء على هذا الأمر، إن هذا الأمر قد يكون من المستحيلات أن تراه الآن، من المستحيل أن ترى واحد يتنازل عن منصب ويتنازل عن رئاسة ويتنازل عن وزارة أو يتنازل عن إدارة. ليه؟ كل يحب أن يكون الأمر له، وكل يحب أن تكون القيادة له، لكن إذا كان فيه تجردا لله سبحانه وتعالى كل واحد يدور على الأصلح ومن أقوى ومن يستطيع أن يقود. المهم أن يصل بالسفينة إلى بر النجاة، ليس المهم من يكون قائد، وليس المهم من تكون له الكلمة، المهم أن يقال الحق، المهم أن يفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، المهم أن يقف العبد بين يدي الله يوم القيامة ولا يسأل عن أمر هو قصر فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ومن قرية آمنت بكاملها إلا قرية يونس كما أخبر بذلك ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا بالأمس أن القصة في القرآن تأتي للعبرة وتأتي للعظة وتأتي لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الله لنبيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. يعني لا تتعجل على قومك يا محمد كما تعجل يونس، وهذا خبر يونس قد قصصناه عليك من قبل لتعلم أنه لا يأس من إيمان أحد ولا يأس من هداية أحد. هذا الموقف الذي حدث يونس لا يقلل أبدا من شأن نبي الله يونس، ولا يقدح في ذكائه، ولا يقدح في دعوته، ولا يقال عنه أنه قصر. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس ابن متى. لماذا؟ حتى لا يتصور أحد أن هذا الموقف فيه يعني قدح في نبي الله يونس. وهذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم قاله قبل أن يعلم أن الله فضله على الأنبياء جميعا، أو قاله بعدما علم ذلك لكنه أراد أن يبين ذلك بذلك مكانة يونس، ويكون هذا الكلام تواضعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في عودته من الطائف بعدما آذاه أهل الطائف وكذبوه وألقوه بالحجارة وأغروا به عبيدهم وسفهاءهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة وجاءه غلام اسمه عداس، فوضع للنبي طعاما فبدأ النبي يأكل فقال بسم الله، فتعجب الغلام فقال له: هذه كلمة لا يقولها أهل هذه البلاد. فسأل النبي عداس قال له: من أي البلاد أنت؟ قال: أنا من العراق من نينوى. فقال له: بلد يونس نبي الله. قال: وما علمك بيونس؟ قال: هو أخي، هو نبي وأنا نبي. فانكب هذا الغلام يقبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ويقبل يداه، ويقبل يديه، ويقبل رجليه، وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا من الله سبحانه وتعالى رسالة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: إن كانوا كذبوك فهذا يصدقك، وإن كانوا أدموا قدمك الشريف فهذا يقبل هذه القدم التي سعت في سبيل نشر دعوة الله سبحانه وتعالى وفي سبيل إعلاء كلمة التوحيد. كان هذا يعني عرض لقصة يونس، أو استكمال لما بدأناه بالأمس في قصة يونس وما فيها من دروس وما فيها من عبر. والله يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، إنه هو العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تصرفنا من هذا المكان وعلينا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا سددته، ولا عاصيا إلا تبت عليه ورحمته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم وأصلحنا لك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.